أنتم برفقة SBS عربي 24.
غادر رئيس الوزراء سكوت موريسون البلاد متجها إلى بريطانيا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى The G7 Plus والتي ستجمعه بقيادات أمريكا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، اليابان، إيطاليا وكندا لمناقشة قضايا دولية هامة وعلى رأسها وباء كورونا، العلاقات مع الصين وكذلك ملف التغيرات المناخية.
وقبل مغادرته استخدم سكوت موريسون خطابا هاما في السياسة الخارجية لتوضيح موقف أستراليا المتعلق بتغير المناخ، حيث لم يقدم التزاما واضحا بإنهاء أستراليا لانبعاثاتها الغازية المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2050.
ولكن وفي موقف وصفه مراقبون بالتحول في الموقف الرسمي، أقر موريسون بأن هذا هو المسار الذي يسلكه العالم، وأوضح أن حكومته حريصة على حماية اقتصاد أستراليا في المنظومة العالمية الجديدة والتي ستكون سياسات المناخ جزءا أساسيا في تشكيلها.
من ناحيته قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنثوني ألبانيزي أن رئيس الوزراء عاجز عن اتخاذ إجراءات أقوى لأنه لا يملك القوة الكافية للسيطرة على أولئك داخل الحكومة الوطنية الليبرالية الذين يضغطون من أجل استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري.
للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الدقائق التالية الدكتور جمال رزق، المحاضر في جامعة غرب سيدني والناشط في قضايا البيئة. أهلا بك دكتورنا.
أهلا وسهلا يا أستاذي، أهلا وسهلا فيكم.
سعداء بوجودك معنا اليوم. قضايا المناخ والبيئة لم تعد ملف أو قضية ثانوية في المحافل الدولية، هي على رأس قائمة النقاشات في قمة الجي 7 بلس. كيف تقرأ هذا التطور؟ هل سينتج عنه يا ترى تغير في السياسات، سياسات هذه الدول والسياسات الدولية بشأن الاحتباس الحراري؟
قضية البيئة والتلوث بالعالم فر زمان أكثر من 20 سنة من لما انعقد ريو دي جانيرو مؤتمر الأرض لساموس سنة 1992، وقت تحولت إلى مشكلة عالمية أو أزمة عالمية يحاول العالم كله مجتمع عن حله. لكن طبعا طرح القضية بالمؤتمر الجي 7 اللي له طابع سياسي أكثر ما هو طابع اقتصادي، أو مش الدول الأساسية الملوثة. يعني أنا حابب كنت أني أشوف مؤتمر بضم بالإضافة لأستراليا والولايات المتحدة وكندا بضم الصين والهند وجنوب أفريقيا، الدول اللي أكثر تلويثا بالعالم واللي أكثر اقتصاديات أكثر تلوثا فيه سميها. ولكن أما وإنه صار هيك فهو مشكلة عالمية من الأول، لأنه المشكلة اللي فصل عن الاقتصاديات الداخلية إنه إذا أنا بطلع حرارة من الفحم الحجري بأستراليا وبحط ثاني أكسيد الكربون بالفضاء الخارجي، الضرر اللي بيجي من هذا ثاني أكسيد الكربون بتضرر منه مش أنا، بتضرر منه أنا وغيري، حتى غيري بيتضرر منه أكثر، لأنه إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض كل الدول قاطبة رح تتأثر بالضرر اللي أنا سببته، وقد يكون أنا أقل يعني تضررا من غيري. هذا الشيء بيحطه كمشكلة عالمية ما في شك يعني.
نعم دكتور جمال، يعني لاحظنا أنه أستراليا ما زالت تقاوم الضغوط الداخلية والدولية وتصر على عدم التعهد بخفض محدد للغازات المسببة للاحتباس الحراري. ما أسباب هذا الموقف برأيك، وما هي تداعياته على أستراليا على الصعيد الاقتصادي والبيئي أيضا؟
أني أعتقد أنه هذا مسألة بحث سياسية. يعني حتى نحن لما تطلع بالأرقام اللي صدرت بأربعة جون قبل هذاك الأسبوع مثل هلأ عن كيف وضعنا بالطاقة المتجددة سنة 2020، نحن بأستراليا ماشيين بخطى كثير مليحة، يعني شيء يعني بيدفع الرأس حقيقة. يعني نحن اليوم واقفين على 24% من كهربتنا طاقة متجددة، نحن ماشيين very good بمسألة البلاستيك، نحن ماشيين good بمسألة التلوث كله. ما بعرف ليش من الناحية التقنية، إذا بدنا نقول الناحية الانجينيرينج سايد، ما في أي مشكلة إنه السيد رئيس الوزراء يعلن قديش نحن الأرقام اللي ممكن نوصلها. يعني سنة 2050 أيمتى ممكن نقضي على التلوث اللي عم نسببه؟ إني أعتقد إنه المشكلة الأساسية هي مش بقديش الأرقام اللي بدنا نحطها، المشكلة الأساسية قاعدة عند تصدير الفحم. نحن دولة بتصدر 70 مليار دولار فحم بالسنة، فإذا قلنا معاش بدنا نصدر فحم لحتى ما يصير تلوث بغير دول، هذا يعني أنه دخل البلد بده ينزل أرقام كبيرة، وهذه أرقام موجعة لا يمكن البلد يقدر يتحملها. فنحن ممكن نساهم بزيادة الطاقة المتجددة لأنه كلفتها عم تنحكى بالمليارات مش بالعشرات، بينما إذا دقرنا بالفحم الحجري وتصديره فممكن البلد يكون أمام مسائل اقتصادية ما في حزب يأخذ عاتقه أنه يتحمل النتائج هاي.
رئيس الوزراء تعهد أنه راح يعني يحرص على حماية اقتصاد أستراليا في ظل المنظومة العالمية الجديدة، وإذا كانت سياسات المناخ سوف تصبح جزء في تشكيل هالمنظومة. وحديثك الآن عن قطاع تصدير الفحم يعني ومدى أهميته للاقتصاد الأسترالي، ما هي الخطوات التي تأمل حضرتك وغيرك من المتابعين للملف البيئي أن يروا رئيس الوزراء يقوم بها في هذا الشكل دعم الاقتصاد الأسترالي اللي يعني يخفف الاعتماد المستمر على الفحم وصادراته؟
الصادرات لا، ما في حكي، في حكي عن قديش ممكن نحن نساهم بالطاقة المتجددة بالبلد. الحكي انه نحط ارقام، مثلا سنة 2030 او نقدر نقول مثلا من هلا لسنة 2030 راح نصير مثل الولايات المتحدة، مثل الصين الشعبية، مثل الدول الاقتصادية مثلنا، انه نقدر نقلل الانبعاثات عن الليفل تبع 2005 بما قيمته 50% او 45 او 40%. هذا بيعني انه لازم يكون في هناك ارقام محدده، قديش بدنا نحط استثمارات بالشمس، قديش بدنا نحط استثمارات بالهواء، بالطاقه المشتقه من الهواء، لحتى نقدر نوصل للارقام هذه. والعالم كله اليوم يتجه صوب هذا المسألة، كل دولة عم تحدد، دول اللي إلها عندها اقتصاديات أساسية بالعالم كله عم يحدد. واللي بيلفت النظر أكثر أنه نحن ماشيين بهذا الاتجاه. نحن اليوم بشهر جون 2021 نحن كهربتنا طالعة 24% متجددة بزيادة 4% عن هذيك السنة. فإذا اللي ماشيين بهذا بعد 6 سنين تانيين رح نقدر نزيد 24% زائد 24 رح يكون عندنا 48% من كهربتنا طاقة متجددة.
إذن أستراليا على أرض الواقع تقوم بما يعني بخطوات إيجابية في مجال البيئة، ينقصها فقط تحديد يعني التزام معين، هدف معين تصبو نحو إنجازه في فترة زمنية معينة، وحسب رأيك أنه مسألة سياسية فقط، أنه لا يريد إلزام نفسه حكومته بمثل هذا القرار رغم أنه بياخد الخطوات الفعلية؟
صحيح، ومنشان هيك هو مبارح كان عم يقول جملته الشهيرة إن الأجيال القادمة ستحكم على ما فعلنا، ستشكرنا على ما فعلنا وليس على ما وعدنا أن نعمله أو نفعله. فهو يعني هو عارف انه نحن ماشيين بخطه صحيحه، بس انا بعتقد انه هي مساله الارقام قد تكون بداخل الحزب، قد تكون يعني بالسياسي ممكن حدا يقول له لا ما فينا، اذا بتقول 50% سنه 2030 هذا يعني انه المصاري اللي بنحطهم بالطبيب او بالمدارس راح يقول له هذا يعني انه
بعدين راح يحاسب سياسيا اذا لم ينجزها سياسيا.
صحيح اذا بتفكر قديش نحن ماشيين باي وتيره. حقيقه نحن ماشيين باخر 3 سنين 4 سنين ماشيين بوتيره كثير مليح.
نعم، بهذا الإطار أيضا دكتور جمال، حذر 126 من الحاصلين على جوائز نوبل قادة العالم إلى ضرورة العمل الآن لإنقاذ المناخ والبيئة قبل فوات الأوان. فما بتعتقد أنه هذا التصريح متشائم بعض الشيء؟ هل العالم فعلا يلعب الآن في الوقت الضائع مناخيا؟
لا صحيح يا أستاذ، حتى لو المشاكل اللي عم تنشأ عن ارتفاع حرارة الأرض الشيء ما عادش إلا اللي عقله مش طبيعي بيشوفيش، إنه مثلا عم يذوب الجبال الجليد اللي بالقطب الشمالي عم يذوب، الحرائق الغابات بأستراليا نحن يعني شفناها أكثر من غيرنا. إذا حدا بده مثل عن كيف ممكن التغير المناخي يبطش بالناس، هو لازم يشوف فيكتوريا، لازم يشوف حرائق الغابات اللي صارت بنيو ساوث ويلز وفيكتوريا هذيك السنة. نحن أمي عم تعاني من هذه المسائل كمان، نحن المصايب اللي عم تصيب بالجزر اللي بالمحيط الهادئ والدول اللي هونيك، الحكومة الإسرائيلية أخلاقيا ملزمة إن تساعدهم، فنحن عم نتحمل كثير من هذا الضرر. ما في بعد في واحد في يقول إنه في شيء اسمه تغيير مناخي، بس صار الكوفيد 19 وقل بس بالتلوث بالسماء قدرت الناس تشوف انه البيئة رجعت تسترحم، يعني ترجعت تصير رحيمة اكثر. هذا الشيء واقع وهذا الشيء صار ولازم نمشي عليه لحتى نقدر نخفف ارتفاع حرارة الارض. بس نوصل لمرحلة تصير الطاقة الكهربائية اللي مشتقة من الطاقة النظيفة يساوي بالعالم الكهرباء المشتقة من الفحم، بهذيك الاثناء فينا نقول وقفنا درجة حرارة الارض على الارتفاع، مش 2 درجة 1.4. اليوم عندنا 42% من كهرباء العالم اللي بيحصل العالم كله طالع من الفحم الحجري، وهذا رقم مخيف جدا.
الدكتور جمال رزق، المحاضر في جامعة غرب سيدني والناشط في قضايا البيئة، شكرا على وجودك معنا اليوم في أستراليا اليوم.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.